إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. بيّن الله تبارك وتعالى فيما سبق عدة المرأة المطلقة المدخول بها من ذوات الحيض، ثم بيّن الله أحكام رضاع المولود، فناسب أن يذكر عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فقال عز من قائل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فأخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين يقبض الله أرواحهم ويتركون وراءهم أزواجا يجب على هؤلاء الزوجات أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام، والتربص الانتظار، وعنا بالتربص في هذه المدة عدة الزوجة التي توفي عنها زوجه. وقال تعالى: وعشرا، مع أن المعدود مذكر وهو الأيام، فكان حق ذلك أن يقال عشرة، لأن العرب كما يقول الفراء إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام غلبوا عليه الليالي، حتى إنهم لا يقولون قد صمنا عشرا من رمضان لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام. وقد جاءت السنة موافقة لما صرح به القرآن، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. متفق عليه. وظاهر هذه الآية أن كل معتدة من وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولكن الله خص عموم هذه الآية بقوله في المعتدات الحوامل اللاتي توفي عنهن أزواجهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المعتدة من وفاة إذا كانت حاملة تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان وضع الحمل هو الأبعد اعتدت به، وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هو الأبعد اعتدت به. قال بذلك جمعا بين الآيتين، ولكن هذا الاجتهاد مردود، ففي صحيح البخاري وغيره أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فخطبها أبو السنابك بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال لها: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت، فقال لها: انكحي. أخرجه البخاري. والظن بابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن فتواه باعتدادها بأبعد الأجلين، فقد أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الفتوى وأبو هريرة رضي الله عنه جالس عنده. فقال فراوي الحديث وهو أبو سلمة ابن عباس فيما أفتى محتجا بالآية: أجلهن أن يضعن حملهن. ووافق أبو هريرة على ما قاله أبو سلمة، فأرسل ابن عباس غلاما له إلى أم سلمة يسألها، فذكرت أم سلمة الخبر الذي أفتى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سبيعة بأنها خرجت من عدتها وأمرها بأن تنكح، وهذا عند البخاري في الصحيح. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى استثناء الأمة المتوفى عنها زوجها، وحكموا بأن عدتها على النصف من عدة الحرة، أي شهران وخمسة أيام. وذهب قليل من أهل العلم إلى التسوية بين الحرة والأمة في عدة الوفاة. واختلف أهل العلم في من توفي عنها زوجها ولم يدخل به، فالجمهور أن عليها العدة. وقد روى الترمذي أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل نسائها، يعني مهر المثل، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان للأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيته. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني وغيره. وقوله لا وكس ولا شطط، أي لا زيادة ولا نقصان. وقال الترمذي بعد سياقه للحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. ونقل الترمذي عن بعض الصحابة وعن الشافعي أن لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. ونقل عن الشافعي أنه رجع عن قوله هذا إلى ما يقتضيه حديث بروعة بنت واشق. وقوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، المخاطب بنفي الجناح أولياء المرأة، فلا يجوز لهم أن ينكروا على من تزينت وخطبت وتزوجت بعد إكمال عدتها. وقوله تعالى بالمعروف يدل على أن الأولياء يتدخلون في أمر المتوفى عنها زوجها إذا تصرفت تصرفا مخالفا للشرع، كالتي تتبرج وتظهر زينتها. وقوله تعالى والله بما تعملون خبير، الخبير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو العالم بأعمالنا الذي لا تخفى عليه خافية، وسيجازينا على ما يعلمه منا. والمرأة المعتدة من وفاة لا يجوز لها أن تتزوج، كما لا يجوز لها أن تخطب خطبة صريحة، ولا يجوز لها أن تتزين، فلا تلبس الملابس التي هي زينة في نفسها، ولا تلبس الحلي، ولا تتعطر، ولا تكتحل، وتبقى طيلة العدة في منزل الزوجية الذي توفي فيه عنها زوجها. ويجوز أن تخرج من بيتها لمراجعة الطبيبة أو شراء حاجاتها أو لزيارة أمها أو أبيها أو إخوانها ولكن لا يجوز أن تبيت خارج منزله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين هذا كله. وروت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تخطضب ولا تكتحل. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المعتدة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وثوب العصب هو من برود اليمن، يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج، والنبذة القطعة، وأما القسط وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا. متفق عليه. وفي سنن الترمذي أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم طالبة منه أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وكانت معتدة من وفاء، ولم يترك لها زوجها مسكنا يملكه ولا نفقة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم ردها، واستمع لها مرة أخرى وقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. الحديث أخرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن صحيح. وقال الترمذي بعد ذلك: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى هو الترمذي رحمه الله: والقول الأول أصح. وأما خروج المعتدة من وفاة في عدتها لقضاء حاجتها فإنه يجوز لها الخروج من المنزل لقضاء حاجتها أو لزيارة أقاربها أو جيرانها أو صديقاتها، دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، والجداد قطع ثمرة النخل، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وقد بوب على هذا الحديث في مسلم بباب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وورد في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 3 وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فشدت عليها ثيابها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت. رواه مسلم. فلو لم يكن مأذونا لها أن تخرج من بيتها وتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما حكم خطبة المعتدة إذا توفي عنها زوجها فلا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة في طلاق رجعي. قال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض بالخطبة لامرأة يملك زوجها رجعتها، لأنها في كثير من معاني الأزواج، وقد يخاف إذا عرض لها من ترغب فيه أن تدعي أن عدتها حلت ولم تحل. أما المعتدة من وفاة فيجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وهذا الخطاب موجه للرجال الذين يرغبون في النساء المعتدات عدة وفاة، فقد أجاز لهم أن يعرضوا بخطبتهن. والخطبة الصريحة طلب يد المرأة للزواج، كأن يقول لها: إني أريد الزواج منك. وأما التعريض فأن يقول: إنك لحسنة، أو يقول: مثلك يرغب فيه، ونحو ذلك، فليس في هذا كلام صريح في طلب يدها، ولكنها فقهت من كلامه أنه يريدها. وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في قلوبكم، فقد يخفي الراغب في نكاحها هذا الأمر في قلبه. وقوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي علم الله أنكم ستذكرون المعتدات في أنفسكم، والله عفى لنا عما حدثتنا به أنفسنا. ولا يجوز لمن يرغب في الزواج من معتدة أن يصرح لها بذلك، كما لا يجوز أن يبرم اتفاقا صريحا بينه وبينها في الخفاء. وأسوأ من ذلك كله أن يتزوجها في عدتها سرا، وهو زواج باطل. والقول المعروف الذي أجاز الله قوله للمعتدة هو التعريض الذي سبق ذكره. ونهى الله الراغبين في زواج المعتدات من وفاة عن إبرام عقد الزواج حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج المعتدة من عدتها، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ويبلغ الكتاب أجله بانقضاء العدة، وأصل العقد الشد والربط. وسميت العقود عقودا لأنها تعقد كما تعقد الحبال. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال أبو الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة صالحة، ونحو هذا، ولا ينصب للخطبة. ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أن ييسر لي الله امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قصيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض. إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فآذنيني. فهذا هو التعريض. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وقوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب، ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك: حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يوئسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال: واعلموا أن الله غفور حليم. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول به. قال ابن عباس: وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح، ما لم تمسوهن المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها رازقيين. قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا إثم على الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل أن يمسوهن أو يفرضوا لهن فريضة، وأوجب عليهم أن يمتعوا زوجاتهم المطلقات بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا، كما قال تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والجناح المنفي هو الإثم. وقوله ما لم تمسوهن أي ما لم تجامعوهن، وقوله أو تفرضوا لهن فريضة المراد بالفريضة هنا المهر والصداق، وأخبر أن هذه المتعة ليس لها حد محدود لا يجوز تجاوزه، فهي تختلف باختلاف العصور والبلاد وباختلاف يسر الزوج وعسره، وتحديد مقدار العدة فيه مجال واسع للعلماء والقضاة، يعني ما يكون من المتعة في ذلك. وقد جعل ابن عباس هذه المتعة على ثلاثة مستويات، فأعلاها خادم، وأوسطها الورق وهو الفضة، وأدناها الكسوة، وللمجتهدين في ذلك تقديرات أخرى سوى ما قدره ابن عباس. وقد أمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميمة بنت شراحيل وقد فارقها قبل دخوله بها ولم يكن سمى لها مهرا، فأمتعها بثوبين رازقيين كما عند البخاري. وقوله تعالى بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس في البلد الذي وقع فيه الطلاق، وقوله حقا على المحسنين أي المتعة حق واجب على المحسنين، والإحسان درجة عالية لا يبلغها إلا من عبد الله على كل حال يكون فيها كأنه يراه. وأخبرنا الله تبارك وتعالى في الآية الثانية أن الأزواج إذا طلقوا زوجاتهم قبل الدخول وقد فرضوا لهن فريضة فيجب عليهم نصف الصداق المفروض، إلا إذا عفت المرأة عما تستحقه من صداق، أو عفى الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج بأن يعطي مطلقته كامل المهر، والعفو من كل واحد من الزوجين يجعله أقرب إلى الله. وأمر الله عباده بألا ينسوا أن يتعاملوا فيما بينهم بالفضل، والفضل هنا العطية غير اللازمة، والله مطلع على أعمال عباده بصير به. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقوله تعالى إلا أن يعفون أي الزوجات المطلقات على الحال التي ذكرتها الآية، وعفوها يكون بمسامحتها الزوج بنصف المهر المستحق لها، والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي أبرم العقد وبيده أن ينهيه بإيقاع الطلاق، والفضل في الآية العطية غير اللازمة. بيّنت هاتان الآيتان الحقوق المالية الواجبة للمطلقة قبل الدخول، ولم تبين عدتها. وقد بين الله تعالى في سورة الأحزاب أن المطلقات قبل الدخول لا عدة عليهن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قال: هذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق. وقوله تعالى: إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أن يعفون، قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي، روي عنهم جميعا نحو ذلك. وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردوية واختاره ابن جرير وأخرجه الدارقطني وهو ضعيف، والصحيح موقوف على علي رضي الله عنه. وما أخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق. وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها، أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد: إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: يعني ابن مسعود رضي الله عنه، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهما الله، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي، وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره، وهو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الضمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نص فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم، كلهم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، قال: روى الإمام أحمد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم والنسائي، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن الصحاح من طرق عن علي رضي الله عنه. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رواية من نص منهم في روايته على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي العصر. قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى ابن أبي حاتم ابن حبان في صحيحه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال حسن صحيح. وأخرجه مسلم في صحيحه ولفظه: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديثة. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي صحيح البخاري عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين دليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، يعني في الصلاة. رواه الجماعة سوى ابن ماجه. وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان. رجالا أو ركبانا يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم أيضا. وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيره. وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير يؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. وقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمركم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، ستأتي الأحاديث إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. روى البخاري عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان ابن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها، يعني في المصحف، أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد الذي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها أربعة أشهر وعشرة. وروى البخاري عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليه، فالعدة كما هي واجب عليه. زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعل. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى له. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث: إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلاف بين الآئمة. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى: متاع بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو كانت مفروضا لها، أو مطلقا قبل المسيس أو مدخولا به. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، من باب ذكر بعض أفراد العموم. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها دا وردان. وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل دا وردان، وهي قرية على فرسخ من قبل واسط. وروى وكيع بن الجراح في تفسيره عن ابن عباس: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: ناتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: موتوا، فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد، فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتين، فأرسل الله إليهم ملكين، أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وقبور، وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد ظهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله تعالى أن يحييهم على يديه، فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى: أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا. فكان ذلك وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد التي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون، قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة، وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء طلباً لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض يريد الطاعون، إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاً ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعداء أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء، يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب، ويتأسف على ذلك، ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد قرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وفي حديث النزول أنه يقول جل وعلا: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وهذه الرواية عند مسلم في الصحيح. وقوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله جل وعلا. وقوله والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون، أي يوم القيامة. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال مجاهد: هو شمويل عليه السلام، وهذا إسناده ضعيف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون، وإسناده إلى قتادة صحيح. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا خلقا كثيرا، وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوا، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا له، ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل، أي سمع الله دعائي. ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيه، أنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءه، وكان الملك أيضا قد باد فيه، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم به. وهذه الرواية من الإسرائيليات التي تنقل عن وهب بن منبه، وهو مشهور برواية الإسرائيليات. والبيان القرآني واضح، والهداية فيه لائحة، ولا يحتاج إلى سرد قصص لم تثبت، ولا تكلف ذكر لا يصح. ولو كان لبيان تفصيلات الأحداث حاجة لذكرها الله تعالى أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنقف حيث وقفنا. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم، ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك السبط. فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحق. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليه أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، قيل معناه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: فيه سكينة أي وقار. وقال الربيع: رحمة. وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والتوراة. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال: منهم من يقول قفيز من من ورضاض الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان، وقوله تحمله الملائكة. قال ابن جريج: قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قال السدي: أصبح التابوت في دار طالوت، فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة، وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده، ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم. أخبر أنه قال: إن الله ابتليكم، أي مختبركم، بنهر. قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور. فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جريج: قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. رواه البخاري بنحوه. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله وليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. أي لما واجه حزب الإيمان، وهم قليل من أصحاب طالوت، عدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كبير، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده، رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد واده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره، فوفى له. ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله إياه من النبوة العظيمة. ولهذا قال: وآتاه الله الملك، أي الذي كان بيد طالوت، والحكمة، أي النبوة بعد شمويل، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به عليه السلام. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقوله تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمهم، وهو ذو من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله جل وعلا. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا رسولنا لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. ورفع بعضهم درجات، كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة؟ قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء. ساق هذا الحديث وذكر أنه ربما اعترض معترض على الآية به، قال: فالجواب أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، وأن مقام التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليه، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله تعالى أيده بجبريل عليه السلام، ثم قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال: ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بدل، ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.